عباد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الثاني في الأوامر هو بحث صيغة الأمر، والبحث حول صيغة الأمر يمكن تنقيحه من خلال جهات. الجهة الأولى بيان المقصود من صيغة الأمر. هنا تارة يعبرون بصيغة الأمر وتارة يعبرون بصيغة إفعال، فإذا عبروا بصيغة الأمر هذا التعبير يحتمل أن يراد به الإصطلاح النحوي لصيغة الأمر، وهو ما يقابل صيغة الفعل المضارع وصيغة فعل الماضي، وقد يراد به إصطلاح آخر. هذا الإصطلاح الآخر إصطلاح تبناه بعض علماء البيان، بعض علماء البلاغة، وأشار إليه أيضا بعض الأصوليين أو تبناه بعض الأصوليين، على أن المراد من صيغة الأمر كل صيغة تدل على الأمر كانت تلك الصيغة على نحو صيغة الأمر بحسب الإصطلاح النحوي، أم كانت تلك الصيغة مغايرة لصيغة الأمر بحسب الإصطلاح النحوي، كالجملة على أي حال الخبرية التي تستخدم في مقام الإنشاء للدلالة على الطلب. فإذا عبر بصيغة الأمر على أي حال يحتمل هذا يحتمل هذا، ولكل من الاحتمالين مرجحات تذكر في مظانها. وأما إذا عبروا بصيغة الأمر بصيغة إفعال، فإذا عبروا بصيغة إفعال أرادوا العنوان العام، وهو كل صيغة تدل على الطلب كانت هذه الصيغة على نحو هيئة إفعال يعني، أم كانت هذه الصيغة على نحو غيرها. وبعضهم هكذا يقول، وبعضهم يقول صيغة الأمر وما بحكمها مثلا، بعضهم يقول صيغة إفعل وما بحكمها، وكأن هؤلاء نظروا إلى أن الصيغة هي خصوص ما كانت على هذه الهيئة، فكل ما لم يكن على هذه الهيئة وكان يدل على الطلب فهو بحكمها وإن لم يكن داخلا فيها. على أي حال المتلخص لدينا من خلال هذا العنوان أن صيغة إفعال أو أن صيغة الأمر عنوان عام يشمل كل صيغة تدل على الطلب كانت هذه الصيغة داخلة في عنوان صيغة الأمر وفي عنوان صيغة إفعال، أم لم تكن داخلة في هذا العنوان وإنما هي داخلة فيما أردف به وهو ما بحكمه مثلا. ولكن معقد البحث هو ما يشمل جميع هذه الصيغ على اختلافها، وهذا لا كلام فيه بينهم. الجهة الثانية التي يبحث حولها بالنسبة إلى صيغة الأمر هي أن صيغة الأمر أو صيغة إفعال موضوعة لماذا؟ لأي شيء؟ هنا ذكر بعضهم بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب، واستدل على ذلك ببعض الآيات القرآنية التي استخدمت فيها صيغة إفعال للدلالة على الوجوب من قبيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما شاكل ذلك. وبعضهم ذهب إلى أنها موضوعة للاستحباب والندب، واستدل على ذلك أيضا ببعض الآيات الأخرى التي استخدمت فيها صيغة إفعال في الدلالة على الندب أو في طلب الأمر على نحو الاستحباب، كما في الآية المباركة وكاتبوهم. الآية المباركة وكاتبوهم كما يقول العلامة الطبرسي قدس الله نفسه الزكية في مجمع البيان أو الطبرسي، بأن الآية بلا خلاف بين الفقهاء الأمر فيها أمر ترغيب، إذ أنه لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب المكاتبة بين السيد وعبده، وإنما هو أمر مستحب أن يكاتب السيد عبده من أجل ماذا؟ عتقه وتحريره على النحو المذكور في باب المكاتبة. فاستخدمت على أي حال صيغة إفعال في الاستحباب، وهذا ما جعل بعضهم يذهب إلى أنها موضوع الاستحباب. وذكر غير ذلك من المعاني بمقدار أشار إليه الشيخ المصنف وأشار إليه غيره، وبعض الأصوليين قد أنهى هذه المعاني إلى 22 معنى كلها ذكرت لصيغة إفعال. المشهور بين المتأخرين والذي ذهب إليه المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، أن هذه المعاني التي ذكرت لصيغة إفعال هي في الحقيقة ماذا؟ ليست بمعان لصيغة إفعال، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مصاديق للمعنى الواحد. هناك نظرية هو طرحها المحقق الآخوند قدس الله نفسه وأشرنا إليها سابقا ولعلنا لم نشر إليها بهذا التعبير، ولكن هي تمر عليكم إن شاء الله في الكفاية بهذا العنوان: نظرية اشتباه المفهوم بالمصداق. نظرية اشتباه المفهوم بالمصداق، هذه النظرية طبقها المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية على كثير من الموارد التي تذكر فيها مجموعة من المعاني لكلمة معينة، ويدعى بأن تلك الكلمة قد وضعت لهذه المعاني على سبيل الاشتراك اللفظي. يقول صاحب الكفاية: هو في الحقيقة هذا اشتباه بين وخلط بين المفهوم وبين المصادر. بأي تقريب؟ يقول صاحب الكفاية في مورد المسألة مثلا: مرت علينا العبارة، ما أتذكر، لكن مضمونها قطعا مر علينا مرتين لعله، إنما نفس العبارة ما أتذكر مرت أو لا. على أي حال، فصاحب الكفاية هكذا يقول بأن مثلا صيغة إفعال نقول بأنها موضوعة للطلب مثلا، وبعد أن كانت موضوعة للطلب تارة يكون الغرض من استخدامها في الطلب هو إنشاء الطلب الوجوبي، فهذا يكون مصداق، وتارة يكون الغرض من استخدام الصيغة الموضوعة للطلب استخدامها ماذا؟ في الطلب الاستحبابي، هذه حصة أخرى، فتكون مصداق من مصاديق الطلب أيضا، وتارة يكون استخدامها في الطلب ولكن أيضا بغرض ثالث كغرض التعجيز مثلا، فأتوا بسورة من مثله. فهنا الصيغة استخدمت في الطلب ولكن بغرض التعجيز، وهكذا. فالصيغة في الحقيقة استخدمت في الطلب ولكن بأغراض مختلفة، وكانت في كل استخدام تبعا لغرض معين تشكل مصداقا للمفهوم يختلف عن المصداق الآخر للمفهوم. ولكن علماء اللغة لعدم دقتهم خلطوا بين المفاهيم وبين المصاديق، فتصوروا بأن المصاديق مفاهيم ولذلك ذكروها كمعان مستقلة لمفردة واحدة، والحال بأنها ليست بمعان مستقلة وإنما هي مصاديق لمفهوم واحد. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية طبق هذه النظرية في المقام، وقال بأننا لو دققنا لوجدنا بأن صيغة إفعال كما ذكرنا ليست موضوعة إلا للطلب، غاية ما هناك أن استعمالها في الطلب يختلف من مورد إلى آخر، فحينئذ نقول بأنها موضوعة للطلب لا لشيء آخر، بخلاف مادة الأمر حيث قلنا بأنها موضوعة للشيء وموضوعة للطلب على سبيل الاشتراك اللفظي. طبعا هنا نقطة فارقة بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر، هذه النقطة الفارقة هي ماذا؟ هذه النقطة الفارقة هي أن مادة الأمر عندما نقول بأنها تدل على الطلب فمادة الأمر مفهوم، فمادة الأمر حالها حال أي مادة أخرى معناها يكون معنى اسمي، ولكن صيغة الأمر، صيغة الأمر ذكرنا لعله سابقا بأن الهيئات معانيها معان حرفية وليست معان اسمية، هذا تعرضنا له أو لا؟ أظن تعرضنا له، بأن المعنى الحرفي أو عفوا بأن الهيئات، هيئات الجمل، بل تعرضنا لذلك بأن هيئات الجمل أو حتى هيئات المفردات، هيئات الجمل أو هيئات المفردات موضوعة للدلالة على معان حرفية لا معان اسمية، يعني الهيئة لا تدل على معنى إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كان ذلك المعنى متقوما بطرفين، وبعبارة أخرى الهيئة لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها، خلاف المادة، المادة تدل على معنى في نفسها لذلك يكون مدلولها مدلولا اسميا، يكون معناها معنى اسميا، بينما الهيئة لا تدل على معنى في نفسها حالها حال بقية الحروف، فلذلك يقال بأن معناها معنى حرفي وليس معنى اسمي. فإذا كانت الصيغة والهيئة لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها، فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن صيغة إفعال كمادة إفعال، فكما أن مادة إفعال تدل على الطلب كذلك صيغة إفعال ماذا؟ تدل على الطلب، إذا الطلب مفهوم اسمي والصيغة لا يمكن أن تدل على مفهوم اسمي مستقل، فلا بد أن تدل على معنى حرفيا على مفهوم حرفي، لذلك يقال بأن الصيغة صيغة إفعال موضوعة للدلالة على النسبة الطلبية، النسبة التي هي ماذا؟ متقومة بطرفين، موضوعة للدلالة على النسبة الطلبية أو النسبة البعثية كما في تعبيرات بعضهم، أو النسبة الإرسالية مثلا كما في تعبيرات البعض الآخر، المهم أن الصيغة صيغة إفعال لا تدلنا على نفس المفهوم الاسمي للطلب وإنما تدل على معناه الحرفي وهو النسبة الطلبية. فتلخص لدينا من هذه النقطة بأن صيغة إفعال موضوعة للدلالة على النسبة الطلبية، إلا أن هذه النسبة الطلبية تارة بل تستخدم بغرض التعجيز، تارة تستخدم بغرض التسخير، تارة تستخدم بغير ذلك أو لغير ذلك، هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة المرتبطة بصيغة إفعال هي دلالة صيغة إفعال على الوجوب، قالوا بأن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، ولكن وقع الكلام بينهم حول منشأ هذا الظهور، منشأ ظهور صيغة افعل في الوجوب. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ذهب إلى أن منشأ ظهور صيغة افعل في الوجوب هو نفسه المنشأ لظهور مادة الأمر في الوجوب، وهو ماذا؟ وهو الواو. فكما أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، كذلك صيغة فعل أيضا موضوعة لهذه الحصة الخاصة من الطلب، وهي الطلب الإلزامي، الطلب الوجوبي. هذا أيضا بلي لا كلام فيه بالنسبة إليه قدس الله نفسه الزكية. واستدل على ذلك بالتبادر، وأن التبادر نحن نشك في أن صيغة إفعال موضوعة للوجوب أو لغير الوجوب من المعاني، فنجد بأن التبادر قائم على أي شيء؟ قائم على أنها موضوعة للوجوب لا لغيره من المعاني. صار معلوم؟ بلي نفس الكلام تقريبا مع نوع من التفصيل الآن بينه. هذا الذي أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية استشكلوا عليه فيه وقالوا لو كانت مادة الأمر، عفوا صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي لكان استخدامها في الطلب الاستحبابي استخداما مجازيا، وإذا كان استخداما مجازيا فإنه من الممكن ماذا؟ فإنه من الممكن في الاستخدام المجازي صحة السلب. فيقال مثلا إذا استخدمت صيغة إفعال أو صيغة الأمر في موارد الأمر الاستحبابي، في موارد الطلب الاستحبابي، يقال بأن هذا ليس بأمر، لأنه ليس بوجوبا، والفرض أن صيغة إفعل صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. فإذا كانت موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي في موارد الأمر المستحب لا يكون ماذا؟ لا تكون تلك صيغة أمر، حينئذ يصح السلب، والحال أنه لا يصح السلب. فلا يقال بأن صيغة الأمر في موارد الطلب الاستحبابي ليست بصيغة أمرين، فعدم صحة السلب قرينة على أن صيغة إفعال ليست موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. استشكلوا على صاحب الكفاية بهذا الإشكال. هذا بيان لمنشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب. البيان الآخر أو التقريب الآخر لمنشأ ظهور صيغة إفعال في الوجوب هو الانصراف. فقال بعضهم، ولعله في كلمات صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية لما كن مشتبها، قال صاحب الفصول على الله مقامه الشريف بأن اللفظ ينصرف إلى أكمل الأفراد، ونحن عندنا صيغة إفعال بعد أن قلنا بأنها موضوعة للنسبة الطلبية، النسبة الطلبية لها مصداقان، لها فردان، المصداق الأول الطلب الوجوبي، المصداق الثاني ماذا؟ الطلب الاستحبابي. فإذا كانت لها، إذا كان لها مصداقان فإن اللفظ متى ما ذكر ينصرف إلى أجل المصداقين وأقوى المصداقين وأكمل المصداقين. وبما أن الطلب الوجوبي مصداق أقوى من الطلب الاستحبابي وأجلى من الطلب الاستحبابي، لذلك فإن اللفظ انصرف إليه. فبقرينة الانصراف نقول بأن صيغة إفعال ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في الوجوب بقرينة انصراف اللفظ إلى أكمل أفراده. إلا أن هذه النظرية التي بنى عليها صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية أجيب عنها كما سيأتيكم في الكفاية إن شاء الله تعالى، بأن الانصراف إلى أكمل الأفراد لا عبرة به، بل ليس مضطردا أصلا. لذلك لو قيل مثلا أكرم العالم وكان للعالم مصداقان، المصداق الأول العالم الأعلم والمصداق الثاني العالم غير الأعلم، أو العالم التقي العالم غير التقي، فإن أحدا لا يقول بأن هذا اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى أكمل الأفراد، بل يتحقق امتثال هذا الأمر أكرم العالم بإكرام العالم المتقي بإكرام العالم غير المتقي بلا فرق. فحينئذ على أي حال دعوى أن اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده، هذه الدعوى مناقشة صغرى وكبرى. فهذا المنشأ أيضا بلي لم يعتنى به جدا. المنشأ الثالث الذي ذكر لظهور صيغة إفعال في الوجوب هو ما مر علينا سابقا، وهو ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه وتبعه السيد الخوئي وأعلام تلامذة السيد الخوئي، فقالوا بأن منشأ ظهور صيغة إفعال في الوجوب هو حكم العاقل، كما أن منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب هو حكم العاقل، كذلك أيضا هو ماذا؟ هو منشأ الظهور في المقام. فإن المولى بعد أن قال وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة تدل على النسبة الطلبية، النسبة الطلبية إذا طلب المولى من عبده العقل حاكم بلزوم ماذا؟ بلزوم الانبعاث عند الباعث، بلزوم الانبعاث عند الباعث، ولا يحكم العقل بجواز التخلف عن أمر المولى، عن طلب المولى، عن بعث المولى، إلا أن يقيم المولى قرينة على الترخيص. فما لم يقم قرينة على الترخيص فإن العقل حاكم بلزوم الامتثال، فيستفاد الوجوب وينتزع الوجوب حينئذ، بينما لو أقام قرينة على الترخيص ينتزع الاستحباب. هذا ما يرتبط بالجهة الثالثة. الجهة الرابعة والتي أشار إليها المصنف قدس الله نفسه الزكية إشارة عابرة، هي دلالة الجملة الخبرية على ماذا؟ على الوجوب. يمر عليكم هذا في البلاغة، ويمر عليكم أيضا في علم الأصول مفصلا، أن الجملة الخبرية تدل على الوجوب كما تدل عليه صيغة الفعل. الجملة الخبرية مثلا الإمام عليه السلام ورد في الرواية عنه: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع. هنا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، مقصود الإمام عليه السلام بأن من شك بين الثلاث والأربع فوظيفته البناء على الأربع، وكأن الإمام عدل من قوله ابني على الأربع، إذا شككت بين الثلاث والأربع ابني على الأربع، إلى قوله من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع. وهذا النحو من الخطابات، يعني الجمل الخبرية، في لسان الشارع كثير، والمطلقات يتربصن بأولادهن مثلا، والوالدات يرضعن أولادهم، لا يقول الوالدة أيتها الوالدة أرضعي ولدك، لا، والوالدات يرضعن أولادهم، بنحو الجملة الخبرية. هناك في البلاغة مقرر بأن الجملة الخبرية أيضا تقوم مقام الصيغة، يعني صيغة إفعال، هيئة إفعال، في الدلالة على الوجوب. فكما يدل الطلب المباشر على الوجوب، تدل الجملة الخبرية إذا استخدمت في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، إذا استخدمت الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هي الأخرى أيضا تدل على الوجوب. إلا أن الكلام أن البلاغيين قد ادعوا، وصاحب الكفاية أيضا قدس الله نفسه الزكية قد تبعهم في ذلك، قد ادعوا أن الجملة الخبرية أكد دلالة على الوجوب من صيغة إفعال. ووجه الآكدية ما هو وجه الآكدية؟ كما يقول صاحب الكفاية هو أن الطالب تارة يطلب بشكل مباشر من المطلوب أن يفعل فعلا معينا، وتارة لا يطلب منه بشكل مباشر ولكن يخبره بأن المطلوب منه قد تحقق في الخارج، للإشارة إلى ماذا؟ للإشارة إلى أن هذا المطلوب أنا فرغت من تحققه، يعني اعتبرته متحققا. فإذا اعتبرته متحققا هذا معناه أنني لا أرضى إلا بتحقيقه، لا أرضى إلا بتركه. فتارة يقول له صلي، تارة يقول له ابني على الأربع، تارة يقول له بنى على الأربع، يعني هذا الأمر أمر مفروغ منه متحقق لا أرضى إلا بتحققه. فتكون الجملة الخبرية أكد دلالة على ماذا؟ على الوجوب من صيغة إفعال. غفر الله لك، يعني هناك باعتبار أن هذه الألفاظ المشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء فيها كلام، دعونا في الألفاظ غير المشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء، باعتبار غفر الله لك يحتمل فيه الإنشاء، وإن كان أيضا يحتمل أن يكون بنحو الإخبار في مقام الإنشاء لهذه النكتة التي أنتم أشرتم إليها الآن. نفس النكتة هناك يمكن هي نفسها النكتة التي تطبق في المقام، لكن في الألفاظ غير المشتركة من قبيل يرضعنا، من قبيل بنا، من قبيل كذا، حينئذ هذه تكون دلالتها على أي حال؟ بنفس هذه النكتة أكد من دلالة صيغة إفعل مباشرة. فإذا صيغ الجملة الخبرية لا تقل عن صيغة وهيئة إفعال في الدلالة على الوجوب، بل ادعى صاحب الكفاية أنها أكد دلالة. وهذا كلام أيضا فيه كلام يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. في صيغة الأمر وفيه مباحث. تمهيد، المقصود من الصيغة هيئة إفعال وما في حكمها، مثل أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر، مثل رويدة وحيهلة أو وحيهلة وهلم وها. طبعا رويدة قالوا بأنها بمعنى أمهل تمهل، حيهلة بمعنى ماذا؟ مرحبا أو أقبل أو عجل أو ما شاكل ذلك، وهلم بمعنى تعال، وها بمعنى خذ. ها يعني تأتي بعض الأحيان بمعنى اسم الفعل، وتأتي أحيانا أخرى بمعنى اسم الإشارة، قد تكون على نحو الإشارة، ولكنها ليست مضطردة في أسماء الأفعال دائما، ليست دائما هي من أسماء الأفعال. فإذا جاءت من أسماء الأفعال فهي بمعنى خذ، ها الكتاب خذه مثلا، ها الكتاب خذه، كأنها مخففة هي من اسم ال... هاكي
هاك هاك
لا بأس. وبعض الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة عقيب السؤال، فالمقصود من الصيغة تلك الهيئة، يعني السؤال يسأل الإمام عليه السلام أنه صلاتي كذا وكذا، الإمام يقول له يعيد، لا يقول له أعيد. فالمقصود من الصيغة تلك الهيئة من دون نظر إلى خصوصية المادة. المبحث الأول، ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها منها الوجوب مثل أقيموا الصلاة ومنها النجم فكاتبوهم، فإن المكاتبة لما كانت مقتضية للثواب وليس في تركها عقاب كما هو شأن المستحب كانت مندوبة، ومنها الإباحة نحو كلوا واشربوا، ومنها التهديد نحو اعملوا ما شئتم، ومنها التسخير نحو كونوا قردة خاسئين. هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكي الشيخ الطوسي في العدة قال هذه الآية كونوا قردة خاسئين، قال صيغة افعل هنا يراد بها ماذا؟ يراد بها تكوين الشيء، كونوا قردة يعني تكونوا بهذا النحو. وغيره من الأصوليين ذكر أن صيغة افعل هنا بمعنى التسخير، تسخير بمعنى ماذا؟ بمعنى الإذلال والقهر. فيبدو أن هذا الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين غيره هو من جهة تصور أن المسخ أو هل هو مسخ حقيقي للقردة أو ليس مسخا حقيقيا. فإذا لم يكن مسخا حقيقيا يمكن تصور أنه كونوا قردة خاسئين، إنما هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الإذلال والتسخير. ولكن بناء على أن المسخ مسخ حقيقي حينئذ تكون صيغة افعل هنا بمعنى تكوين الشيء. المسخ الحقيقي أنه يتحولون إلى قردة حقيقيين، بينما في المسخ غير الحقيقي أنهم لا يكونون قردة حقيقة، وإنما يكونون بحكم القردة في جهة من الجهات، كما أنه في جهة إذلالهم مثلا، في جهة كونهم أذلاء مسيطر عليهم يمكن التحكم فيهم من هذه الجهة. ففرق بين أن كون المسخ في الآية أنه مسخ حقيقي أو مسخ غير حقيقي. على خلافه. لذلك انتم لاحظوا هذه الآية، لاحظوا هذه الآية وما يرتبط بها، ولاحظوا أيضا معاني التسخير، وهل أنه يمكن تطبيق جميع هذه المعاني، لأنه تقريبا كلمة الأصوليين من المتأخرين متفقة عندما يذكرون معاني مادة الأمر يذكرون هذه الآية لمعنى التسخير هكذا في أكثر الكتب الأصولية، بينما هذا المعنى الذي ذكرته لكم وتعبير الشيخ الطوسي في العدة هكذا مستخدمة في تكوين الشيء. وهذا لعله أنا لم أجده في كتاب غيره، فلاحظ أنه بلي أن هذا التعبير خصوصيته ما هي في المقام، لأن مخاطبتهم بذلك لأجل إذلالهم، ومنها التعجيز نحو فأت بسورة من مثله وغيرها، ومختار الأعلام أنها موضوعة للطلب فقط. ثم هو في الهامش قال والحق المحقق أنها للنسبة الطلبية، وذكرنا الوجه في ذلك. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، قد علمت أنها موضوعة للطلب، وينبغي أن تعلم أنهم قد اختلفوا في أنها موضوعة للطلب الإلزامي عن الوجوب أو الطلب غير الإلزام أو الطلب غير الإلزامي عن الناد، قيل هذا وقيل ذاك، وقيل إنها مشتركة بينهما لفظان، كما هو لعله رأي السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية في الذريعة، يعني وضعت لكل منهما بوضع مستقل، وقيل إنها وضعت لمعنى عام شامل لهما فتكون مشتركة أو مشتركة معنان. ومختار المحققين أنها موضوعة للطلب المجرد من كل قيد، يعني النسبة الطلبية، ولكنه لما صدر الطلب عن المولى حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب إسعاف طلبه. الآن يبدو هذا بين المبحث الثالث وبين المبحث الثاني نوع من الخلط موجود.
يعني فإنه في المبحث الثاني وفرض من هذه الجهة أنها حقيقة في الوجود، ثم في المبحث الثاني الثالث أيضا رجع إلى نفس المبحث وهو أنها ظاهرة في الوجود. على أي حال لا أجد فرقا بين المبحث الثاني وبين المبحث الثالث، بل هما تقريبا مبحث واحد. غاية ما هناك فقط الفارق من ناحية عليكم السلام من ناحية الجملة الخبرية الذي ذكره في آثر البحث الثالث، وإلا لا فرق تقريبا بين البحثين، لا يوجد فرق بينهما، فقط هو الفرق من هذه الجهة. يعني تعميم ظهور صيغة افعال في الوجوب إلى ما هو بحكم الصيغة، هو هذا هو يعني في الظهور في الوجوب، هو هذا الفرق بين المبحث الثاني والمبحث الثالث، مع أنه هذا أيضا يمكن إدراجه ضمن المبحث الثاني، فيقال بأن صيغة افعال إذا قلنا بأنها ظاهرة في الوجوب وصيغة افعال بعنوانها العام تشمل حتى ماذا؟ حتى الجمل الخبرية وما شاكل ذلك، فهذا حسب الظاهر أنه خلط بين مبحثين، يعني هما مبحث واحد لا وليس مبحثين. تأملوا في ذلك. على أي حال والحمد لله رب العالمين، لا يوجد شيء.